الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا. نبدأ بإذن الله تعالى في اللقاء الأول من شرح رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية، من الكتاب الذي أعلننا عنه، وهو كتاب البرهان في تجويد القرآن لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي، وهو مفتش عام بالأزهر الشريف وعضو بلجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على هذه الرسالة الماتعة، وهي لها شهرة كبيرة خاصة عند المبتدئين. فهذه الرسالة في علم التجويد رغم صغرها، إلا أنها بفضل الله عز وجل استوعبت معظم أبواب هذا العلم بطريقة مبسطة، وبإذن الله تعالى سترون ذلك إن شاء الله. بداية أرجو من الإخوة أن يتابعوا معي من الكتاب. طبعا الإخوة اللي ما معهم الكتاب يحاولوا بقدر الإمكان ينزلوا من على الإنترنت، تمام كده، لأننا إن شاء الله رب العالمين سنتابع سويا، وربما مثلا نسأل بعض الأسئلة للحاضرين معنا، تمام كده. فأرجو أن يكون الكتاب مع الجميع، وأن يفتح الكتاب، وأن تتابع معي إن شاء الله. سنقرأ المقدمة على جناح السرعة، وندخل بإذن الله تعالى في الفصل الأول. بداية قال مؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. يقول: الحمد لله الذي اختار من عباده أقواما شرفهم بحمل كتابه، وأوجب عليهم تجويده والعمل بما فيه، وأجزل لهم العطاء والرضوان على ذلك. سبحانه من إله كريم وهاب، فضل أهل القرآن على من سواهم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نتخلص بها من النزعات، ونعلو بها أرقى الدرجات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، والسفير بينه وبين عباده، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، مع ملاحظة أن هذا الحديث قال عنه فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعيف جدا. يبقى إذن لو معك الكتاب بنعلم مقابل الحديث الذي قال فيه المؤلف والقائل: من أراد أن يتكلم مع ربه فليقرأ القرآن، سنكتب بجوار هذا الحديث: ضعيف جدا، يعني لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين حافظوا القرآن وحافظوا عليه وجودوه وتدبروا معانيه وعملوا بما فيه من أحكام وتخلقوا بما فيه من آداب، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، فيقول العبد الضعيف كثير الهفوات الراجي من ربه العفو وغفران السيئات المستعيذ به من التسميع في القول والعمل، محمد الصادق ابن قمحاوي ابن محمد. الشافعي المفتش العام بالمعاهد الأزهرية: إن أفضل ما يشغل الإنسان به جوارحه كتاب الله الكريم، من حفظه وتجويده وتدبر معانيه والعمل بما فيه ليكون بذلك من أهل السعادة في الدارين. هذا ولما تفضل الله علي بشرف تدريس القرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف، سألني بعض من وفقهم الله تعالى لتلاوة القرآن الكريم أن أضع رسالة في تجويده تكون قريبة الفهم وسهلة المنال وافية بالمقصود في غير قصر مخل ولا طول ممل. فنزلت على رغبتهم مستعينا بالله راجيا منه العون والتوفيق إلى تحقيق هذه الرغبة، وسألته وهو خير مسؤول أن يجنبني الزلل وأن ينفع به كل من تلقاه بقلب سليم وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، فهو نعم المولى ونعم النصير. وسميته البرهان في تجويد القرآن، وقد رتبته على دروس النثرية وشواهد من تحفة الأطفال والجزرية ثم اختبارات على هذه الدروس. يعني رتب الشيخ حفظه الله الدروس بطريقة نثرية ليست شعرية، وشواهد من تحفة الأطفال والجزرية. كما تعلمون تحفة الأطفال هذا متن أبيات من الشعر ألفها الشيخ سليمان الجمزوري في علم التجويد، لكن لم تستوعب كل أبواب هذا العلم. الجزرية طبعا كما تعلمون لمؤلفها ابن الجزري رحمه الله، وهو من أعلام القراءات. فيما بعد إن شاء الله سنتعرف على كل هذا بإذن الله تعالى. ثم اختبارات على هذه الدروس وضع الشيخ حفظه الله بعد كل درس اختبارات. احنا ان شاء الله رب العالمين سنطلب من الجميع حل هذه الأسئلة وارسالها عبر اتصل بنا بإذن الله تعالى. يبقى إذن في كل لقاء او بعد كل لقاء او بعد كل درس ستكون هناك أسئلة الشيخ رحمه الله او حفظه وضعها بعد كل درس، سنطلبها منكم بإذن الله تعالى وترسلون الإجابة عبر اتصل بنا بإذن الله. وقد ذيلته، قال هذا المؤلف، وقد ذيلته برسالة في فضائل القرآن، والله ولي التوفيق. المؤلف بدأ بالمقدمة، يقول مقدمة: اعلم أن لكل فن مبادئ عشرة، وإليك مبادئ فن التجويد. تعريف التجويد لغة هو التحسين في أمور كده يا إخوة، إحنا لازم نخلي بالنا منها. يعني تعريف التجويد لازم يكون عندك علم به لغة واصطلاح، تمام كده؟ يبقى أنا لو معايا الكتاب هشد خط تحت إيه الأمور المهمة. التجويد لغة أي التحسين. يقال: هذا شيء جيد أي حسن، وجودت الشيء أي حسنته. جودت الشيء أي حسنته. يبقى احنا عندنا تعريف علم التجويد لغة، يعني لغة يعني في اللغة، لغة يعني في اللغة. لو رجعت للقواميس بتاعت اللغة العربية وتبحث في القواميس عن معنى كلمة التجويد هتلاقيها من معانيها التحسين، تمام؟ اصطلاحا يعني معنى هذه الكلمة في هذا العلم اللي احنا بندرسه. احنا بندرس الآن علم التجويد. طيب ايش هو علم التجويد بقى اللي احنا عاوزين ندرسه؟ دي معنى كلمة اصطلاح. اصطلاحا في اي علم بيقصد تعريف الكلمة في هذا العلم. يعني لما اقول لك مثلا الحديث الصحيح معناه مثلا كذا لغة واصطلاحا، اصطلاحا يبقى تعريفه في علم مصطلح الحديث. وهكذا في علم العقيدة لو تجد مثلا أي كلمة معناها لغة في اللغة ومعناها اصطلاحا أي في علم العقيدة. يبقى إذن ده معنى كلمة اصطلاحا، لأن أنت ممكن تلاقيها كتير في بعض العلوم، تلاقي دايما التعريفات لغة واصطلاحا. لغة ده مشتركة في اللغة في القواميس يعني لغة العرب، أما اصطلاحا المقصد في هذا العلم، معنى هذه الكلمة في هذا العلم الذي نحن نتعلمه. طيب التجويد اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه، إخراج كل حرف من مخرجه. مهم جدا نعرف معنى علم التجويد اصطلاحا، إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. إخراج كل حرف من مخرجه يعني من مكان، يعني من مكان. كل حرف من الحروف بتاعت اللغة العربية لها مكان بتخرج منه. طبعا في باب هنعرفه إن شاء الله رب العالمين فيما بعد، هو باب مخارج الحروف، يعني الحرف من أين يخرج. لكل حرف من حروف اللغة العربية مكان يخرج منه بيسمى مخرج الحرف، ويسمى الباب اسمه باب مخارج الحروف. يبقى اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه، أطلع كل حرف من المكان الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. عليكم السلام ورحمة الله. مع إعطاء الحرف حقه ومستحقه. الحق والمستحق هي صفات الحرف، الحق والمستحق هي صفات الحرف نفسه. يبقى أنا عندي حاجتين اتنين في الحرف، الحرف له مخرج وله صفة. الحرف كل حرف عندنا له مخرج وله صفة، هنعرف الكلام ده إن شاء الله بعد كده في الأبواب اللي هتيجي. طبعا الشيخ هنا بيقول حق الحرف صفاته الذاتية اللازمة، صفاته الذاتية اللازمة له، تمام كده، كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والغنة وغيرها، فإنها أي هذه الصفات لازمة لذات الحرف لا تنفك عنه، فإذا انفكت عنه ولو بعضها كان لحنا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي صفات الحرف، صفات في عندي صفات ذاتية وصفات هيقولها بعد شوية صفات عرضية. الصفات الذاتية قال لك إنها لا تنفك عن الحرف مطلقا، يعني ما ينفعش الحرف يأتي أو أقرأ أنا الحرف في موضع ما بغير هذه الصفة، بغير هذه الصفة. ضرب مثال بصفة الجهر أو صفة الشدة، وليكن حرف الهمزة مثلا، حرف الهمزة من صفاته الجهر والشدة. لو أنا أقرأ حرف الهمزة في كل المصحف، في كل مواضع المصحف، ما ينفع أبدا أشيل هذه الصفة من حرف الهمزة. ليه؟ لأنها من الصفات الذاتية. يبقى إذن الصفات الذاتية لا تنفك عن الحرف أبدا في أي مكان، لكن الصفات العرضية قد تنفك في بعض المواضع وقد لا تنفك. زي مثلا أضرب لك مثال بالأمور الواقعية، لو قلت لك مثلا شخص ما طويل، صفة الطول هذه صفة ذاتية ولا عرضية؟ جاوبوني. طبعا أنا لما بشرح هسأل بس عشان أنا أحب اللي يكون معايا دايما في أي درس يكون يعني متابع معي ومتفاعل. لو أنا قلت لك رجل طويل، صفة الطول دي صفة ذاتية ولا عرضية؟ ليه ذاتية؟ ليه؟ لأنها أبدا لا تنفك، مش هيجي بكرة نلاقي قصير، صح؟ صح كده؟ الصفة الذاتية لا تنفك أبدا عن الموصوف. يعني أنا بقول لك رجل طويل، خلاص مش هاجي أنا بعد شهر ألاقي قصير. أحسنت شيخ أبو الصمد، أبو عبد الصمد. الصفات العرضية قد تنفك عن الشخص. لما أقول لك مثلا الشخص هذا يرتدي قميص لونه أبيض، تمام كده. هذه الصفة صفة لبس القميص، القميص ذي اللون الأبيض، صفة ذاتية ولا عرضية؟ ها عرضية. ليه؟ ليه؟ لأنه ممكن يجي بكرة يغير القميص، أو يلبس قميص لونه تاني، أو يغير القميص خالص يلبس أي شيء تاني. أيوة. يبقى إذن فهمنا الفرق بين الصفة الذاتية والصفة العرضية، موجودة في الحروف، موجودة بقى الكلام ده في الحروف. طبعا هناخد بعد كده إن شاء الله الكلام ده بالتفصيل. نرجع للكتاب. يقول المؤلف: ومستحقه صفاته العرضية الناشئة عن الصفات الذاتية كالتفخيم فإنه ناشئ عن الاستعلاء، وكالترقيق فإنه ناشئ عن الاستفاد، وهكذا. فقد يكون بعض الحروف قد ترقق في مواطن، في مواطن وتفخم في مواطن. يبقى إذن صفة التفخيم وصفة الترقيق ليست من الصفات الذاتية. تمام؟ طيب، طبعا لاحظوا احنا في مبادئ بنتكلم، في مبادئ المبادئ بنتكلم في المبادئ العشرة لعلم التجويد. طيب، يبقى رقم واحد تكلمنا عن المبدأ الأول وهو التعريف، وقلنا التعريف ده مهم جدا، مهم جدا تعرف معنى التجويد لغة واصطلاح. طيب، رقم اثنين حكمه، حكم التجويد. طبعا الشيخ طبعا هنا يقول: العلم به فرض كفاية. العلم بهذا، العلم يعني تكون انت تعرف كل المسائل النظرية فيه فرض كفاية، يعني تعرف شرح الرواية اللي احنا بنتكلم عليه فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل قارئ من مسلم ومسلمة. طبعا هنشد خط كده تحت العمل به فرض عين، لان هذا باب خلاف كبير بين العلماء. هل علم، هل قراءة القرآن بالتجويد، قراءة القرآن بالتجويد واجبة أم لا؟ وأنا لن أتطرق إلى المسائل الفقهية لأنها ليست تخصصي، لكن إذا كان أو إذا كانت هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء سأقول لكم بإذن الله تعالى أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الشيخ هنا يرى أنها فرض عين أي واجب، لكن إحنا ما نعلم أن هذه المسألة فيها خلاف كبير، هنقول كده فيها خلاف كبير بين العلماء أو بين الفقهاء. إيش المسألة؟ العمل بالتجويد، يعني أقرأ القرآن مجود. لأن معلش أنا لما أجي أقرأ القرآن بغير أحكام التجويد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعدع فيه وهو عليه شر فله أجران، صح؟ أجر المشقة وأجر التلاوة. يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت للقارئ غير المتمرس الذي يتعدع في التلاوة، أثبت له الأجر. إن كان علم التجويد واجبا أظن أيوة أحسنت شيخ محمد عبده. فإذا يعني المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن على كل يرى علماء أهل هذا الفن أو غالبهم فيما أعلم يرى بوجوب القراءة بالتجويد. المهم نبقى احنا عارفين الشيخ هنا يقول أنه العمل به فرض عين، لكن الأمر فيه خلاف. يستدل بقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يصح، قال عنه الإمام ابن الجوزي أنه حديث لا يصح، وقال الذهبي كذلك أنه خبر منكر، وكذلك ربما ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال في الحديث، طبعا الشيخ بيستدل بحديث ضعيف، يعني هذا ما وصل إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على اجتهاده وأن نتجاوز عنه. قال: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. طيب أرجو من الأخ اللي دخل باسم النبيل عدنان أن يغير هذا الاسم, بارك الله فيه. أرجو من هذا الأخ الذي دخل باسم النبيل عدنان أن يخرج ويغير هذا الاسم, جزاه الله خير. يقول المؤلف مستدلا بهذا الحديث المنكر: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها, وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر, فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم, مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. طبعا الحديث ده نكتب جنبه كده حديث منكر, والحديث المنكر من أصناف الحديث الضعيف, من ضمن أصناف الحديث الضعيف الحديث المنكر. طيب رقم ثلاثة من المبادئ موضوع هذا العلم, العلم ده بيختص بإيه بالضبط أو بيعالج إيه بالضبط؟ يقول الشيخ موضوعه الكلمات القرآنية, الكلمات القرآنية, وقيل الحديث كذلك. يبقى موضوع هذا العلم, احنا هندرس هذا العلم, سندرس هذا العلم لإيه بالضبط؟ لنقرأ الكلمات القرآنية قراءة سليمة. يبقى إذن موضوع هذا العلم هو الكلمات القرآنية. طيب قيل الحديث, قيل الحديث يعني الحديث يا إخوة يعني الحديث النبوي. فهناك من قال أن علم التجويد كذلك ينطبق على الأحاديث القرآنية, يعني من الممكن عند قراءة الأحاديث أن تقرأها مجودة. نعم مولانا, التسجيل ممكن للموجودين, التسجيل ممكن لمن معنا أو للمشتركين بالدورة بمعنى صح, أو طبعا فريق الإشراف يعني. نعم طبعا طبعا مولانا تفضل, لكن إيه لا يرفع اللقاء, لا ترفع اللقاءات على أي موقع, بارك الله فيك. تمام. طيب يبقى إذن الموضوع موضوع علم التجويد بيختص بإيه هذا العلم؟ بيختص بالكلمات القرآنية. يعني إحنا إن شاء الله رب العالمين نتعلم هذا العلم لنطق الكلمات القرآنية نطقا سليما. وقيل الحديث, بعض العلماء قالوا إن علم التجويد هذا يندرج كذلك على الأحاديث, فعندما تأتي لتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجودها. طيب رقم أربعة, فضل هذا العلم هو من أشرف العلوم وأفضلها. لماذا؟ لتعلقه بأفضل الكتب وأجلها, لتعلمه بأفضل الكتب وهو القرآن الكريم, تعلقه بأشرف الكتب وأجلها وهو القرآن الكريم. طبعا الأذان من باب أولى أخي محمد, بس صحيح الأذان من باب أولى. طبعا احنا بنرى بعض الأخطاء في الأذان, طبعا يعني ليس كل من يقوم بالأذان, وإن كان الأذان له يعني شأن آخر, لكن على كل ليس موضوعنا الأذان. طيب واضعه أي من وضع هذا العلم, من وضع هذا العلم هم أئمة القراء, أئمة القراء. إذن بداية اللي وضع هذا العلم أئمة القراء, ونعرف وضعوه إزاي ومنين بعد شوي. فائدته, إحنا لما ندرس هذا العلم إيه الفائدة اللي مترتبة عليه؟ الفوز بسعادة الدارين. لما سيادتك بتقرأ القرآن الكريم مجودا وتتعلم هذا العلم, بإذن الله تعالى تكون من الفائزين بسعادة الدارين في الدنيا, أي في الدنيا والآخرة. لما يترتب على ذلك من كم الحسنات الهائلة الذي ستحصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله سبحانه وتعالى يزيد إلى 700 ضعف. يبقى كل ما تقرأ حرف من كتاب الله تعالى لك به 10 حسنات، ربما يزيد الله سبحانه وتعالى لك إلى 700 ضعف على حسب الأمور المجاورة للتلاوة. واحد بيقرأ القرآن مجودا، بيقرأ القرآن بتدبر، بيقرأ القرآن وهو فاهم للمعاني، بيقرأ القرآن على طهارة، بيقرأ القرآن مستقبل القبلة، كل هذه الأمور التي تكون بجانب التلاوة بتضاعف لك الأجر بإذن الله تعالى. هذا الأجر سيكون سببا لك بالفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم. استمداد علماء أو القراء استمدوا هذا العلم من أين؟ يعني أتوا بهذه بالأحكام من أين؟ من الكتاب والسنة، يعني من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوه مجودا، فوضعوا له القواعد، وكذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الأحاديث بعض الأحكام، لكن غالب الأحكام مستاقة من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 8، وهو اسم هذا العلم علم التجويد. مسائله، يعني إحنا هندرس إيه في هذا العلم؟ هندرس قواعده وقضاياه الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. يعني إحنا بندرس القواعد بتاعته والقضايا الكلية، يعني أحكام كذا أحكام كذا أحكام كذا التي يتوصل بها إلى معرفة أحكام الجزئيات. يعني تحت كل درس هتلاقي فروع، مثلا أحكام النون الساكنة تحتها جزئيات، ينقسم مثلا تنقسم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى 4 أحكام وهكذا. دي معنى القواعد والقضايا الكلية اللي بيتوصل بها إلى معرفة الأحكام والجزئيات. غايته إيش؟ الغاية من دراسة هذا العلم صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. يعني صون اللسان عن اللحن يعني الخطأ. وهو الشيخ بيعرف هنا اللحن فيقول: واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب. يبقى إذن أنا بصون لساني عن الخطأ عند تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. اللحن الخطأ، وهو قسمان كما قال الشيخ. مهم جدا ان احنا نعرف تعريف اللحن وانواعه، مهم ان احنا نعرف تعريف اللحن وانواعه. اللحن قال الشيخ يعني حفظه الله او رحمه، صراحة انا لا ادري الشيخ يعني هل هو على قيد الحياة ام لا، لان صراحة لم ابحث عنه لضيق الوقت. اللحن أي الخطأ، وهو قسمان جلي وخفى. فالجلي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لا. تاني، الجلي يعني الظاهر الواضح، في أخطاء جلية يعني واضحة. الخطأ الجلي بيخل بعرف القراءة، طبيعي أنه يخل بعرف القراءة، لكن قد لا يخل بالمعنى وقد يخل، قد لا يخل بالمعنى وقد لا يخل. يبقى الخطأ الجلي الظاهر ممكن يخل بالمعنى، طبعا هتيجي الأمثلة بعد ذلك. يقول لك الشيخ: سواء أخل بالمعنى أم لا، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة، كتغيير حرف بحرف أو حركة بحركة. فالأول كإبدال الطاء دالا، واحد يجي يقرأ الطاء فينطقها دال، يبقى هو كده أبدل الطاء دال. يبقى إذن ده خطأ جلي ولا خفي؟ لما واحد يجي يقرأ فيبدل الطاء دالا أو ممكن يبدلها تاء. لو واحد قرأ الطاء خلاها دال أو تاء، نقدر نقول إن الخطأ ده جلي ولا خفي؟ جاوبوني كده. ها، جلي. ممتاز. ليش خطأ جلي؟ ليش جلي؟ ليش خطأ جلي؟ ليش جلي؟ لا، اللي قال تغيير المعنى غلط، لأنه مش شرط يغير المعنى. أحسنت يا أبا عبد الصمد، لأنه ظاهر. لا، لأنه ظاهر. أنا قلت عليه جلي، أنا بقول لك جلي. جلي لأنه ظاهر، تمام؟ أو هيجي بعد كده زي ما قالت الأخت الطالبة إن أي واحد ممكن يعرف. يبقى تغيير حرف مكان حرف، تغيير حرف مكان حرف، ده خطأ جلي واضح كل الناس ممكن تعرفه. الثاني اللي ابدال حركة بحركة، يعني اللي بغير حركة لحركة أخرى، كذلك من الأخطاء الجلية. كضم تاء، كضم تاء أنعمت في سورة الفاتحة، أو فتح دال الحمد لله. لو واحد جي يقرأ في قوله تعالى في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، فيقوم يقول إيش؟ يقول أنعمت عليهم، تمام. مولانا أبو عبد الله صحيح، كثركم. لو نطقها بالسين هيغير الثاء، سين هيقول كثركم، تغير المعنى. وأصبح الخطأ ده خطأ جلي، يعني ظاهر أو واضح. خطأ جلي يعني ظاهر أو واضح. كتغيير إبدال حرف بحرف يبقى ده خطأ جلي، إبدال حركة بحركة خطأ جلي. ضم تاء أنعمت في سورة الفاتحة يقول لك أنعمت، أو فتح دال الحمد لله هيقول الحمد لله، خطأ واضح ظاهر. يبقى إذن هذا هو القسم الأول من أقسام اللحن، وهو الخطأ الجلي أو اللحن الجلي. سمي جليا أي ظاهرا لاشتراك القراء وغيرهم في معرفة، زي ما قالت الأخت الطالبة، زي ما قالت الأخت الطالبة إن كل واحد بيعرف هذا الخطأ. لو واحد سمعك وانت بتقول أنعمت عليهم هيعرف إن أنت أخطأ، أو واحد سمعك وانت بتقول الحمد لله هيعرف إن أنت أخطأ، واضح للقراء وغيرهم. طيب، الخطأ الخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى، تمام كده. يبقى احنا عندنا الخطأ الجلي والخطأ الخفي بيشتركوا مع بعض في شيء. ايش هو؟ ها، هقول كمان مرة عشان الاخوة تركز معي. الخطأ الخفي يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى. أنا عندي هنا الخطأ الجلي، خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراء سواء أخل بالمعنى أم لا. يبقى أنا عندي الاثنين بيشتركوا في الخلل بعرف القراء أو الخطأ. ممتاز، تمام. لكن الفرق ان الخطأ الخفي عمره ما بيخل بالمعنى. الخطأ الخفي عمره ما بيخل بالمعنى، لكن الخطأ الجلي احيانا يخل بالمعنى واحيانا لا يخل بالمعنى. نقول كمان مرة، الخطأ الخفي لا يغير المعنى، لكن الخطأ الجلي قد يغير المعنى وقد لا يغير المعنى، وهذا مهم. أمثلة الخطأ أو اللحن الخفي ترك الغنة. واحد لما يجي يقرأ يقول لك قل أعوذ برب الناس، ترى غنة النون في كلمة الناس. أو قصر المدود هيجي يقرأ هيقول لك ولا الضالين، ولا يمد كلمة الضالين. أو مد المقصور يجي مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، يبقى كده مد المقصور. كل هذه الأخطاء أخطاء خفية، أخطاء خفية لا تخل بالمعنى. سمي خفيا لاختصاص أهل الفن بمعرفة، لاختصاص أهل الفن بمعرفة، تمام كده. الشيخ بيقول والأول أي الجلي حرام. طبعا هنشد دايرة كده على كلمة حرام، لأن احنا قلنا إن علم التجويد برمته مختلف فيه. يأثم القارئ بفعله طبعا، إلا في بعض الكلمات التي قد تغير المعنى، طبعا على خلاف بين العلماء في حال اتجاه للقارئ أو تقصير. المهم هنضع خط تحت كلمة حرام لأن هذا من الأمور المختلف فيها. والثاني أي الخفي مكروه ومعيب عند أهل الفن، وقيل يحرم كذلك لذهاب برونق القراءة. يبقى احنا عارفين أن الأمر برمته لا يستطيع أحد أن يجزم أنه أن تاركه آثم. طيب الشيخ دخل بعد كده على مراتب القراءة وقال أن مراتب القراءة أربعة، مراتب القراءة أربعة. مراتب القراءة يعني عندما أقرأ أدائي وأنا أقرأ من حيث السرعة، من حيث السرعة. يبقى مراتب القراءة الأولى الترتيل، الترتيل وهو هذا الترتيل هو القراءة بتأدة واطمئنان وإخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه مع تدبر المعاني. يبقى إذن أول مرتبة من مراتب القراءة هي الترتيل. المرتبة الثانية تليها التحقيق، ومثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، هو مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليق. يبقى إذن التحقيق أبطأ المراتب. يعني الشيخ هنا لم يرتب هذه المراتب على حسب سرعة الأداء، فقال الأول مرتبة الترتيل ثم التحقيق، وهي المرتبة الأبطأ من الترتيل. يبقى إذن المرتبة الأولى هي الترتيل، القراءة بتأدى واطمئنان. المرتبة الثانية وهي التحقيق، مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. يعني لما نيجي إن شاء الله نقرأ هنطلب من الجميع بإذن الله تعالى القراءة باطمئنان وببطء. القراءة باطمئنان وببطء. قراءة المشايخ في المآتم هل هي تجويد كما يقال في الإذاعة أم ترتيل؟ ما هو في هذا العلم شيخ محمد لا توجد مرتبة اسمها التجويد، لكن هو مصطلح تعرف عليه في بعض الأوساط، يقولون قراءة تجويد أو ترتيل، ويقصدون بالمرتل القراءة السريعة، أما المجود القراءة البطيئة. لكن هذا ليس له دخل بالمراتب التي في هذا العلم. عندنا احنا في هذا العلم في التأصيل العلمي يعني ما فيش عندنا إلا مرتبة الترتيل والتحقيق والحذر والتدوير. لو انت حبيت تعرف القراءة بتاعت المآتم أكيد ستدخل في أبطأ المراتب، وهي مرتبة إيش؟ التحقيق، وهي مرتبة التحقيق، وإن كان يعني ربما تكون هي أمر أو أبطأ من مرتبة التحقيق. لكن على كل هنرجع لموضوعنا، التحقيق مثل الترتيل إلا أنه أكثر منه اطمئنانا، وهو المأخوذ به في مقام التعليم. لما تيجي تعلم حد إن شاء الله اطلب منه أن يقرأ ببطء، لأن هذه أول خطوات التعليم. الثالثة وهي مرتبة الحذر، مرتبة الحذر وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. الحذر دي تعتبر أسرع المراتب. القراءة الحادة هي القراءة السريعة، لكن لابد أن نلاحظ أن كل المراتب الأربعة لابد أن نحقق فيهم الأحكام، ولابد أن نراعي الأحكام. فمهما أسرعنا عند التلاوة لابد أن نراعي أحكام التلاوة. يبقى المرتبة الثالثة الحدر هي أسرع المراتب، وهي الإسراع في القراءة مع مراعاة الأحكام. التدوير وهي المرحلة أو المرتبة الوسط بين الترتيل والحدر، مرتبة وسط بين الترتيل والحدر، يعني تعتبر هي اللي فوق أو قبل السرعة، السرعة الزائدة قبلها بشوية. لو أنا هبطأ شوية عن السريعة اللي هي السرعة الفائقة، طبعا كله مع مراعاة الأحكام بتسمى تدوير. يبقى إذن أنا لو حبيت أرتب من حيث البطء هقول أول مرتبة التحقيق، ثم بعد ذلك الترتيل، ثم بعد ذلك التدوير، ثم الحذر. يبقى هرتبها تاني على حسب البطء، التحقيق دي أبطأ مرتبة، ثم الترتيل المرتبة اللي بعد التحقيق من حيث البطء، ثم التدوير، ثم الحذر، مع مراعاة ما احنا قلنا التلاوة. التلاوة انا مش فاهم يعني ايه اللي تقصد اخي بلد الروم، الفرق بين التجويد والتلاوة من اي جزئية؟ تجويد كعلم يعني، التلاوة اللي هي القراءة، ولا تقصد ايش؟ ولا تقصد المصطلح اللي هم بيقولوه قراءة تجويد وقراءة ترتيل؟ او التجويد زي ما احنا شرحناه من شوية، هو هذا العلم، العلم اللي احنا بندرسه الان هو علم التجويد، هو يختص بدراسة احكام تلاوة القرآن الكريم. يبقى هذا العلم اللي هو التجويد اسمه تجويد، ده بيختص بمعرفة احكام التلاوة اللي هي القراءة. لما انا اقرأ القرآن اسمها تلاوة القرآن، تمام؟ فالتجويد كعلم بيدرس او بندرس في هذا العلم معرفة احكام التلاوة، او معرفة احكام تلاوة القرآن الكريم. ده معنى التجويد او معنى التلاوة والتجويد. طيب تمام كده اخي بلد الروم، لو وضحت بس اكتب لي. عندنا بعد كده ها بس وضحت أي أن علم التجويد يدرس ترتيل القرآن؟ نعم، بس هنزيد كده، يدرس أحكام ترتيل القرآن أو أحكام تلاوة القرآن. تمام كده، تمام، الله يبارك فيكم. المرتبة الرابعة اللي هو قالها الشيخ هنا، طبعا هو مرتبها الله أعلم على أي يعني ترتيب، قال وهي مرتبة التدوير، وهي مرتبة متوسطة بين التدوير والحدر. قال الشيخ هي أفضل المراتب. طبعا ما حدش يقدر يجزم بهذا الأمر، هو يستدل، قال تعالى ورتلناه ترتيلا، ليس هناك دليل على أن هذه المرتبة هي الأفضل، لكن كما قلنا القراءة مع مراعاة الأحكام وما يصحبها من آداب هي التي تحدد أفضل المراتب أو أفضل الأجور بإذن الله تعالى. طيب انتهينا من الدرس الأول، انتهينا من الدرس الأول، تمام كده، وهنبدأ إن شاء الله رب العالمين في سرد الأسئلة، وبعد ذلك إن شاء الله سنبدأ في التلاوة ونستمع من الإخوة إن شاء الله. تمام يا إخوة، في حد عنده أي استفسار في اللي فات؟ دي كلها مقدمات يعني إن شاء الله رب العالمين كمدخل لهذا العلم. حد عنده أي استفسار في أي شيء فات إلى الآن؟ ها حد عنده أي استفسار يا شباب؟ طب حد سمعني؟ اللي سمعني يكتب لي. تمام. طيب تمام. الله يكرمك يا مولاي. طيب نكتب الأسئلة بس معلش. الأسئلة اللي وضعها الشيخ: ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ تمام. الأسئلة إن شاء الله أتجيب عليها وترسل بإذن الله على اتصل بنا. ترسل على اتصل بنا. ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ طبعا ما حكمه؟ احنا هنشيل ما حكمه دي لان فيها خلاف. وما هنكتب السؤال بعد كده: ما فائدة علم التجويد؟ وما هو حرف الحق؟ وما هو حق الحرف ومستحق الحرف؟ تمام. حق الحرف ومستحق. ما هو حق الحرف ومستحق الحرف؟ تمام. يبقى احنا عندنا ان شاء الله حق الحرف ومستحق الحرف نعرفه، تعريف اللحن وأقسام اللحن وما هي مراتب القراءة. وما هي مراتب القراءة. نقول كمان مرة الأسئلة: ما هو التجويد لغة واصطلاحا؟ وما فائدته؟ وما هو حق الحرف ومستحقه؟ وما هو اللحن وأقسامه؟ وكم مراتب القراءة؟ تمام كده. هندخل بإذن الله تعالى في الدرس اللي جاي إن شاء الله هنتكلم عن الاستعاذة والبسملة بين السور، وربما ندخل على أحكام النون السكنة والتنوين إن شاء الله. تمام. ها يبقى احنا كده إن شاء الله انتهينا بإذن الله تعالى.